قال الله جل جلاله ويسألونك عنه القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إن في أول السورة سورة الكهف التي لا نزال في آية بيانها وتفسيرها أن سبب نزولها كون أن فئة من كفار مكة جاءوا وفدا إلى يهود المدينة يسألونهم ليمتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نبي حقا أو هو متطول. فقال له هؤلاء الكذبة شجرة من يهود المدينة وهم لا يريدون امتحانا ولا اختبارا وإنما لا يريدون التسهيل والتعجيز. فقالوا سلوا هذا الذي قال إنه نبي من بينكم ما قصة الجماعة الذين كانوا يوما في الشهر فغادوا ولم يعودوا. ما قصة رجل طوف المشارق والمغارب وطاف الأرض من هو مداك. واسألوه عن الروح ما هي الروح. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونه فقال لهم غدا أجيبكم. فمضى الغد وبعد الغد إلى أن جاءت 15 يوما ولم يأتيه الوحي. ففي يوم 15 جاءه جبريل يعاتبه عن ربه لما لم يستثني ويعلق الجواب في الغد على مشيئة الله. ومع ذلك أجابه فأنزل سورة الكهف وأنزل قبلها الجواب عن الروح وكان جوابا سلبيا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لأن الروح لا تعلم الله استأثر بعلمها لم يستع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أما قصة الجماعة فكانت قصة فتية أهل الكهف التي مضت مفصلة بلا يوم أمس. فاليوم سندخل مجيبين بأمر الله وما أوحى به على نبيه صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الذي طوف الأرض مشارق ومغارب. وقال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين يا محمد يسألك قومك عن ذي القرنين قل لهم قل سأتلو عليكم منه ذكرا سأجيبكم وأقص عليكم قصته أذكر لكم منه شيئا من قصته شيئا ذكرا خبرا علما يعرف به وماذا صنع وماذا كان أمؤمنا أم كافرا. فقال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم أقص عليكم يا معاشر العرب يا معاشر المسلمين يا معاشر الناس من عاصروه ومن يأتي بعدهم ونحن منهم. الله كما أجابهم عندما كانوا يجيبنا جل جلاله عندما خرجنا لهذا العالم بقدرته وخلقه. سأتلو عليكم منه ذكرى سأقص عليكم خبرا من أخباري نبهة من حياتي منذ القرنين. أخبرنا عنه بيانا وتفسيرا نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما في صحاح السنة في صحاح البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب الست عن طائفة من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ذي القرنين وأنه كان عبدا بشرا صالحا ومع ذلك اختلف الناس فيه أكان ملكا ليس كذلك ليس هذا الخبر إلا من الإسرائيليات وكثيرا ما تنتهج الإسرائيليات في قصص القرآن عند تفسيرها وبيانها ونجد أكثر ما نجد من الخرافات والأكاذيب مروية عن جماعة قالوا إنهم أسلموا وأدخلوا في هذه القصص ما ليس منها ما ليس من القرآن ولا من صحيح السنة قط البتة وكان على رأس هؤلاء كعب الأحبار ولا بد من كلمة عن كعب الأحبار كعب الأحبار أدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 40 عاما ولم يأتي مسلما ولم يبحث عن اللقاء به وما جاء إلا بعد أن استقرت الأحوال بالإسلام عقيدة دينا ودولة أيام عمر لم يأتي حتى أيام أبي بكر وكانت الفتن قائمة ارتد من ارتد منع الزكاة من منعها دعا النبوة من ادعاها وإذا بأبي بكر يكون الأسد الهصور فيبطش بالكل ويؤدب الكل ويجبر المرتد على العودة للإسلام ويقتل مسيلمة الكذاب ويقتل سجاح الكذاب ويقتل الأسود الحنسي ثم يجمعوا الكل وقد عادوا إلى الإسلام فجندهم وجعلهم جيوشا موزعة إلى أرض الروم وأرض فارس فلم يكن لكعب أن يأتي في مثل هذه الظروف فيغفل فيها رأسه عن جسده جاء يام عمر وأخذ يظهر له الكثير من علمه ومن معرفته وينقل عن التوراة أخبارا وينقل عن أهل الكتاب أخبارا التوراة معروفة والإنجيل بنسخه الأربعة معروفة متداولة بين الناس قديما وحديثا حرفت وبدلت في العصور الأولى أما عندما نزل القرآن كان قد انتهى تبديلها وتغييرها على الشكل الذي نراه قالوا قال النصارى الله ثلاثة تعالى الله عن ذلك قال القرآن رد عليهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله قال تعالى عنهم لقد كفر الذين قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قد كذبهم ورد عليهم في شركهم وكفرهم وهكذا وإذا بنا نجد أن الكثير مما يعزوه كعب إلى التوراة ليس فيها ومما يعزوه إلى الإنجيل ليس فيها ووجدنا قد حصل الشك عند استشهاد عمر وقتله أن ذلك كان نتيجة مؤامرة وقد قيل قد كانت تحت إدارة هذا الكعب الذي كان من أصل يهودي وكان حبرا من أحبارهم والصحابة كبارهم سألوا لمن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يا كعب في سنك ونضج عقلك لم تأتي لرسول الله وهو حي فتكرمه وتشعر برؤيته والاجتماع به وتصبح ضمن أصحابي. ما الذي أخرك؟ فأجاب بها لا يقبل. قالت عائشة عنه يوما: إنا لنبلو عنه انتبه. أخذه عمر معه يوم فتح القدس وأبى بطارقة القدس أن يسلموا مفتاح المدينة إلا للخليفة الأعظم. فوجب عمر في قداسة القدس لا مانع من حضوره بنفسه، جاء وعرف وعلم المكان الذي كان هو المكان الذي كان الأقصى، فمسحه ونظفه بردائه، وتبعه جميع من معه من الصحابة والجند، كان معه كعب. فقال لكعب: أين ترى نصلي يا كعب؟ وكانت قد عرفت الصخرة. فقال له كعب: نصلي خلف الصخرة فنجمع بين قبلتي بني إسرائيل وقبلة المسلمين. وإذا بعمر يقول له: لقد ضاهيت اليهودية يا كعب. فنزع الصخرة خلفنا تستقبل الكعبة نارنا ولصحاب اليهود. فهو قد قال له: ضاهيت اليهودية وأشبهتها. في نفس السورة سأل معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة على المسلمين بعد سنة 40 ونهاية الأخذ والعطاء والفتنة استشهاد علي كرم الله وجهه. يقول تعالى عن ذي القرنين، يقول الله عن ذي القرنين: لأنه أعطي من الأسباب ومن التمكين ومن ما يعني ذلك. قال: كان يصل بجنده وجيوشه ويربط خيوله بالثريا. قال: أين الثريا وأين الأرض؟ وإذا بعمر يقول عنه إنا لنبلو عنهم كذب. إنا لنبلو عنهم كذب فإذا به كان يتهمه بالكذب فيتهمه بالاختلاط. وهكذا نجد أن القرآن في قصصه عند من دعم الإسلام من الكثير ممن كانوا من أصول كتابية فكان على رأس كل كعب، ثم يأتي بعد ذلك رجيبه وابن زوجته موكب الثاني. قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، فذو القرنين لم يكن ملكا وذو القرنين لم يكن نبيا، وإن كان ستأتي معنا آية قد يشير ظاهرها إلى أنه نبي، ولكن الجمهور ولكن الفطرة الكافرة على أنه لم يكن نبيا، ومن باب أولى لم يكن ملكا، لم يكن للملك أن يتصل بالبشر على هذه الطريقة فيحكمون ويطوف بينهم بين المشارق والمغارب وبين السبعين من بين المشرق والمغرب. ولقد كان كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فيما رواه الضياء المقدسي في كتابه المختارة وهو من أصح الكتب، فقد صحح فيه أحاديث انفرد بتصحيحها وسلم ذلك له من أئمة الحديث وحفاظه وعلمائه. قال عنه: لقد كان عبدا صالحا فناصح الله فنصح فمكن له في الأرض. إذا نحن نتكلم عن ذي القرنين الذي ملكه الله العالم من مشرق الشمس إلى مغربها وما بينهما، فأعطاه من كل شيء وقاه الملوك من الأسباب الموصدة لا والممكنة لا بالحكم والسلطان والتسيطر والأمر والنهي والتصرف في رقاب هؤلاء البشر ملوكا وأجناسا شعوبا وقبائل. ويسألونك عن ذي القرنين، قل يا محمد قل سأتلو عليكم منه ذكرا طالما وقد سألتم فهذا هو الجواب. فسأتلو عليكم منه نبلة علما قصة تعطي عنه صورة ولو لم تكن كاملة فهي تؤدي وتعرف من هو ذو القرنين. فأتى الله بعدد القرآن في انشنته أن الله يأتي بالقصص كما قلنا أكثر من مرة لأخذ العبرة منها لأخذ الدرس منها لأخذ العبرة منها لا ليقص علينا قصص تكون للثمر وتكون للسلوى وللسهر. ولذلك قلما تذكر الأسماء والتآريخ والنسبة والعشيرة والأقوام والحكمة تؤخذ كاملة مما قصه الله فذكره لنا في كلامه على ذي القرنين. قل سأتلو منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقول تعالى ذو القرنين هو عبد من عبادي مكن له في الأرض أعطاه سلطانا أعطاه نفوذا أعطاه حكما أعطاه ما يحكم به ما بين المشارق والمغارب. إنا مكنا له في الأرض كل الأرض والألف واللام للاستغراق. فسنرى فيما يأتي من تتمة القصة أنه حكم ما بين شروق الشمس إلى غروبها وما بين شمالها إلى جنوبها وعاش 1600 عام كما قال المفسرون من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير والحديث. إنا مكنا له في الأرض أعطيناه من الأسباب إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. آتيناه من كل ما يحتاج إليه ملك حاكم سلطان خليفة أعطيناه من الأسباب من العلوم من الوسائل التي يتنقل فيها بين المشارق والمغارب من جند ووزراء وأعوان ومطراء ومن آلات السفر والتنقل ومن كل ما يحتاج إليه من قهر أعدائه ومن قهر المخالفين له والمعارضين لسلطانه. وقد روي ولا أستبعد أنه مما سخر له السحاب كما سخر السحاب يوما لسليمان عليه السلام. صحيح إن سليمان كان أن لا يكون ملك لملكه بعده ولكن ذو القرنين كان قبل سليمان. ذو القرنين عاصر إبراهيم الخليل عليه سلام الله وقاف معه الكعبة وكان من وزراء الخضر الذي أنهينا شرح وتفسير قصته بالأمس. فلقد مكن تمكينا وكان أيام إبراهيم وتخر له السحاب فكان يتنقل بين مشارق الأرض ومغاربها ممكنا له بالأسباب بالجند بالقوة بالجيوش بآلة الحرب بآلة الحكم بالمال والثروة التي بها أخضع العالم لسلطانه ولأوامره ونواهيه. وكان موحدا كان مسلما كان صالحا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. آتيناه من كل ما يصلح للملك وللملوك وللحكام وللآلة التي يصلون بها وللأسباب من علم ومعرفة ومن أداة كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير والصحابة والتابعون. قال تعالى وأتبع سببا اتبع ما أعطاه الله من أسباب في معرفة الطرق الموصلة إلى المغرب ثم إلى المشرق ثم إلى ما بين السدين في الأرض أتبع سببا طريقا مسالكا، كان يعلم ذلك علم يقين، وله عليه أعوان من علماء الأرض وجغرافيتها ومسالكها، سواء بين الهبال أو الوهاد أو البحار، وهكذا أعطي سبب كل ما يمكنه في الأرض والتحكم فيها وإخضاع ملوك الأرض وشعوبها لسلطان، فأتبع سببا. قال تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، حتى بقيت الأسباب ووسائل المواصلات والسير إلى الطرق إلى أن بلغ مغرب الشمس إلى آخر رقعة من الأرض، حيث ليس وراءها إلا الماء ولا أنهار بعدها. فوجد حتى إذا بلغ مغرب الشمس المكان الذي تغرب فيه الشمس وليس وراءه حمار وليس وراءه أرض وليس وراءه شعب من شعوب الدنيا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة قرئ حامية، وجد الشمس تغرب في مرأى العين في عين في ماء حام في ماء حار، وقرئ حمئة من طين أسود من ماء وطين أسود فيما تراه العين. وقد قال علماؤنا في تفسير هذه الفقرة من الآية الكريمة: كل إنسان إذا وقف على شاطئ البحر عند غروب الشمس يرى قرصها وكأنه في عين حمئة في ماء تراب أسود، يغيب هكذا إلى أن تذوب إلى أن تغيب فلا يعود يراها، ذلك وقف للعين في النظر للعين بين الشمس فهي فوق السماء وهي ليست من الأرض، فهي تغيب وتحضر وتشرق على الأفلاك كما تشرق على الأرض. ووجد عندها قوما، وجد عند غروب الشمس قوما من هؤلاء القوم، وجدنا وصفهم عند بعض الصحابة وأنهم قوم حمر حصار، وهذه صفة هنود، الهنود الحمر من سكان أمريكا، ومعنى ذلك أن ذا القرنين حكم مع الأرض فيما حكم أقصى غربها وهي أمريكا، وحكم قومها الحمر ممن سموا بعد ذلك بالهنود الحمر، ذي صفة إلى سكانها الأصليين فكانوا قصارا وكانوا حمرا، وهم الذين أتوا في تقاسيم الأرض في أقصى الأرض عند مغرب الشمس، وما المغرب الأقصى المسلم وبعده أوروبا إلا الطريق إليها، فكل من أراد أن يصل إلى ما تسمى بالدنيا الجديدة إلى ما اكتشفت منذ 500 عام وتم اكتشافها على أيدي من سموا في التاريخ العربي بالشباب المغرورين، هم الذين دلوا عليها واكتشفوها قبل كولومبوس بدهر، فإنما اتبع طريقتهم وطالما مضت قصتهم معنا، وليس هذا مكان الكلام في تفصيلها. وجد عندها قوما، هؤلاء القوم في صفتهم كما ورد عن الصحابة وعن التابعين وعن مفسري هذه الآية الكريمة أنهم قوم حمر قصار، وهي الصفة للهنود سكان أمريكا الأطليين، وإنما جاء هؤلاء البيض طارين عليهم مستعمرين أرضهم، جاءوا أنزاعا وأشتاتا من مختلف أقطار الأرض. عندما وصل أمر كذلك قال تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. بهذه الآية قال من قال عن ذي القرنين إنه نبي الله، إذ الله يقول قلنا يا ذا القرنين، فكأنه وحي وكأنه كلام، ولكنه لما أنا عندما أحصى الأنبياء المذكورين في القرآن وجدهم لا يتجاوزون 25 في من ذكروا بأسمائهم، فليكن ممن سمي ضمنهم ذو القرنين لم يكن منهم. قالوا هذا من باب الإلهام ليس من باب الوحي، وهذا رأي الأكثري. ولو وجدنا من قال سوى ذلك من الجمهور أو الإجماع لقلنا بقولهم، لأن الآية تدل دلالة قوية، لكن مع قوتها اعتبروا هذا القول ليس قول إيحاء وحي ولكنه إلهام. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، هؤلاء القوم وجدهم قوما كافرين لا يؤمنون بالله ولا يعرفون الله ولم تصلهم رسالة، وعندما انتقلوا في مختلف أقطاع الأرض بعد نوح وبعدما قام الطوفان على الكل وما أفلت إلا أقوام معدودون على الأصابع، جاء هؤلاء بعد ولبابهم كانوا مشركين كافرين. الله تعالى أطلق يد عبده الصالح ذي القرنين في هؤلاء فقال لا وحد إلهاما، يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تعاقبهم على كفرهم وعلى شركهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا تحسن إليهم وتكرمهم حسب ما تراه من أحوالهم في المؤمن الكافر. وإذا بذي القرنين يجيب جواب المؤمن جواب الصالح جواب التقي، فيكون جوابه هو قولا. قال ذو القرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، فيجيب ربه كذلك إلهاما. أما من ظلم يظلمون الكفر، أما من وجدته كافرا، أما من وجدته غير مؤمن، أما من وجدته مشركا بربه فأنا سأعذبه، والعذاب مطلق، قد يكون بالقتل وقد يكون بالتعذيب حتى الموت، وبما شاء العذاب عذاب على أي حال. ثم يرد إلى هنا معناه هو الرجل الصالح يؤمن أيضا بالإحسان وبالحياة بعد الموت وباليوم الآخر شأن جميع المؤمنين الموحدين. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ثم يرد هذا الظالم هذا المشرك بعد تعذيبه له في الدنيا على كفره وعلى شركه وعلى عدم إيمانه بالله، فيرد إلى ربه فيموت ثم يبعث يوم القيامة، فسيكون عذابه على يد ربه عذابا نكرا موجعا شديدا تنكره نفسه، ويجد عذاب الدنيا ليس عذابا بالنسبة له، سيجده رحمة سيجده نعيما، وهكذا شأن الكافرين بالله عموما، يعذبون في الدنيا حسب ما أمرت به الشرائع، ثم يعد إلى ماتوا على الكفر والشرك ولم يجد فيهم تأذيب ولا تعذيب ولا عقاب، فإن ماتوا على الشرك عذبوا يوم القيامة عذابا موجعا مؤلما بما لم يكد يخطر لهم ببال، لأنهم لم يؤمنوا بالعودة بالرجعة بعد الموت بالبعث بعد الموت. قال تعالى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أما من آمن بالله واحدا آمن برسالته إلى الخلق والبشر هذا سيكون جزاؤه مكافأة الحسنى والحسنى الجنة، سيكون له من ربه الرضا ودخول الجنان والخلود فيها جزاء إيمانه وعمله الصالح. بل إيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالجوارح، فلا يتم للإنسان أن يوصف بالمؤمن المؤمن حقا إلا إذا اعتقد قلبه اعتقادا يقينيا بوحدانية الله وبصدق رسله وبأن ما أنزله عليه من كتبه أحق هي كلام الله المنزل إلى منزل على رسله الصادقين. ثم بعد ذلك مما يصدق القول، مما يصدق الاعتقاد والجمال قول لسان، بحيث يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد برسوله كل حسب من كان في عصره من الرسل. وفي عصرنا وبعد البعثة المحمدية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يعمل الصالحات. وفي الدرجة الأولى الأركان الخمسة بعد الشهادتين الصلاة ثم الصيام ثم الحج ثم الزكاة. فبصفة عامة أن يترك الشر كليا وأن يعمل من الخير ما يقدر عليه، وكما وضابط ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. لا زنا، لا سرقة، لا نميمة، لا ربا، لا رشوة، لا سحت، إلى كل أنواع الكبائر والمحرمات، هذه يتركها المسلم البتة دون اختيار واحدة على واحدة. أما عمل الصالحات القدرة العملية لا حد ولا طاقة. أمرنا بالحج فعجز من عجز عنه فهو يسقط عنه، وقد يكون البدل وقد يعجز حتى عن البدل. أمرنا بالصيام فوجد منا المريض، فوجد منا الحائض، فوجد منا النفساء، فوجد منا المسافر، فيسقط حال ذلك الصيام ويعوض. أمرنا بالصلاة مستقبلين الكعبة قائمين متربين بالماء، عجز من عجز عن الماء أو فقد أو جاهل الكعبة أو ما استطاع أن يقف، فيصلي قاعدة فيصلي على جنب فينتقل من الماء إلى الصعيد الطاهر. وهكذا في الأفعال والأمر بها فأتوا منها ما استطعتم. وأما من آمن وعمل صالحا بما يؤكد إيمانه يعمل الصالحات في عبادة ربه والإخلاص له والإحسان إلى عباد الله المؤمنين. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، جزاء منصوب على أنه مفعول مطلق، جزاؤه الجزاء، مكافأته المكافأة التي هي الحسنى وحسنى الجنة. وسنقول له من أمرنا يسرا، أما منا نحن وما يدخل تحت مكنتنا وقدرتنا، فنحن نقول له القول اللين والكلام الميسر والكلمة اللطيفة، ونحسن إليه بمالنا ولساننا وبما نستطيع، ويملكه هو نعينه في أمرنا في سلطاننا في أحكامنا، كل حسب مقدرتي وكل حسب علمي وكل حسب طاقتي.